تفضل يا اختي. ممكن حد ياخد المايك للاخوات بس؟ ليه السيستم ان شاء الله تبعك ويستوي لك بس.
يا دكتور
السؤال والجواب، ليه؟
ليه؟ عشان
انا اذا كان هنا سمعني السؤال انا ما يسمعش السؤال.
اما
لن اسمع السؤال. هو لسه السؤال حتى
السلام عليكم. شيخ، I think we like to know what is happening right now in Syria and what is the problem, why there is a civil war, the government is killing the innocent people, children and women, and what all the Muslim Ummah, including us in America, can do in order to unite everybody. Today we have Shia, Sunni, Wahhabi, all these firqa, they are dividing Islam. That is not in Quran. Our Prophet did not teach us about Sunni, Shia, all these firqa. So we need to be united, and there should be some ulama and scholars like you to teach and tell that we are one ummah, Muslim only.
لا ما انا بقول الكلام ده. الاخ بيسال على موضوع المشكله في سوريا وعدم تكاتف المسلمين بشكل كبير في حل مشكله سوريا، وهناك من الاطفال والنساء والابرياء يقتلون في كل يوم امام الناس. طبعا هذه قضيه من القضايا الخطيره التي تمر بها الامه الاسلاميه. يتكلم على ايضا على ان الامه الاسلاميه او ان القران الكريم لم يتكلم عن المذاهب شيعة وسنة ووهابية وغيرها من المذاهب كما يقول في سؤاله. حقيقة يا اخي الذي يحدث في سوريا هي حرب عقائدية. المشكلة في سوريا غيبت عن الاعلام سنوات طويلة. هناك قصور في توصيل ما يحدث في سوريا على مدار 40 سنة الماضية، قصور شديد جدا عند العلماء وعند الدعاة وعند الإعلام. فتخيلنا أن الذي يحكم سوريا هو أحد المذاهب الإسلامية المختلفة عن المذهب العام الموجود في سوريا، وليس الأمر كذلك حقيقة. إنما يحكم سوريا غير مسلمين، لأن لم يدخلهم أحد من علماء المسلمين أبدا في طائفة المسلمين، وهم طائفة النصيرية، وهم يؤلهون علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، يؤلهونه، لا يدعون أن له نبوة، ولكن يدعون أن الإله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا قد حل في علي بن أبي طالب، وأن عليا خلق محمدا، وأن محمدا خلق سلمان الفارسي، وأن سلمان الفارسي خلق مجموعة أو 5 مجموعات خرافات ما بعدها خرافات. هذه عقيدة حافظ الأسد ثم بشار الأسد ثم الطائفة المسمى بالنصيرية والمسمى زورا بالعلويين، وهذه تسمية فرنسية. يسمون الفرنسيون عندما احتلوا فرنسا وأرادوا أن يضعوا لهم أذنابا في سوريا حتى يسيطروا على الأوضاع في سوريا بعد أن يخرج الفرنسيون من سوريا، اختاروا التعامل مع النصيريين هؤلاء. هي ملة منحرفة تماما بعيدة عن الإسلام، ما تستطيع أن تكون واحد بينهم وبين المسلمين، هم غير زي اليهود أو زي النصارى، نتعايش، قد نتعايش إلى جوار بعضنا البعض، نعم، لكن أن يكون هذا جزء من نسيج الأمة، هذا ليسوا مسلمين زي أي ملة موجودة في الأرض ما هياش منتمية لأمة الإسلام. فتعامل مع الفرنسيون وزرعوها في الأماكن الحساسة في الدولة، في الجيش وفي قيادات مختلفة ثم حدث انقلاب في سوريا سنة 46 وسنة 64 أو 63 وتولى حزب البعث قيادة سوريا وحزب البعث حزب علماني بحت الحادي حزب البعث اللي حكم العراق وحكم سوريا ده حزب الحادي عمل ثورة في العراق فبراير 63 وثورة في سوريا مارس 63 اللي هو جاي منه بعد كده صدام حسين وجاي منه في سوريا حافظ الأسد هذا حزب علماني الحادي يكفي أن أذكر أحد الأبيات الشعرية التي كان يقولها يعني أحد شعراء حزب البعث كان يقول الاشتراكية ديني الاشتراكية ربي لا شريك له والعروبة ديني ما له ثاني فيقول بهذا الفجور أنه يعبد الاشتراكية من دون الله عز وجل وأن دينه العروبة وليس الإسلام وليس له دين ثاني كما يقول هو اسمه شفيق كمالي وهو شاعر سوري من البعث هذا الوضع الذي وصلت إليه الدولة السورية طائفة النصيرية هذه أحد فروع الشيعة والشيعة كما أعرفها لك هي أحد المذاهب الانحرافية من الدين الإسلام هي ليست أحد المذاهب كالشافعية أو المالكية هي اختراع تم اختراعه في القرن الثالث الهجري بعد 300 سنة من الرسول صلى الله عليه وسلم 260 سنة بالضبط ظهرت الفكرة وعند سنة 300 أو 310 بدأت تتحط معايير هذا الدين الجديد الذي دخل خلط فيه واضعوه بعض القواعد الإسلامية كالصلاة والصيام والحج أمور معينة حتى يكونوا كنسيج الأمة بشكل عام وأضافوا إليها أمورا ليست من الدين بالمرة كموضوع الأئمة الاثنى عشر الذي يفترضونهم كقادة لأمتهم على مدار السنين ويعطونهم من الصلاحيات أعلى مما يعطونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ليس كلاما في الكتب الصفراء القديمة ولكنه كلام المحدثين الموجودين الآن وكلام الخميني في كتاب الحكومة الإسلامية يقول يصل عندنا الإمام إلى درجة لا يصل إليها ملك مقرب ولا رسول ولا نبي مرسل بنص كلامي في الحكومة الإسلامية في كتاب الحكومة الإسلامية فهذه عقيدتهم وهذه مبادئهم وضحت الرؤية في قضية سوريا الناس اللي كانت عندها شيء من الغبش في الفهم بين الإسلام والسنة والشيعة الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذكر كلمة الشيعة خاص مطلقا في كتاباتي ولا في حديثي ولا في يعني القرآن الكريم زي ما حدا يقول ما في كلمة واحدة على موضوع الشيعة هذا اختراع دخل على المسلمين فظهر هذا الموضوع وبدأ يعني يختلط على المسلمين حتى حدثت الثورة السورية فوضحت الرؤية وكل يوم تزداد وضوحا يعني في ناس حتى كانت منخدعة في حزب الله إلى هذه اللحظات الأخيرة فإذا تدخل في موقعة القصير في سوريا باستباحة واضحة لدماء المسلمين وحرب صريحة إلى متى ننتظر كمسلمين العيب هنا أن المسلمين في بلاد واسعة لا يتحركون تتكلم على أن الشيعة اللي بيعملوا الجرائم هذه في سوريا 150 مليون أو 157 مليون تحديدا على مستوى العالم كله والمسلمون 1350 مليون ولكن لا يتحركون فهذه كارثة هذه أزمة فإذا توحد هؤلاء نحن ندعو إلى هذه الوحدة التي قلنا أنها إذا لم تحدث ضاعت الفرصة من المسلمين أتمنى أن يوحد الله عز وجل بيننا ولكن على أي شيء على كتاب الله ربنا يقول في القرآن واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ما هو حبل الله القرآن الكريم والسنة مطهرة ما أعتصم أنا ومبدل ومبتدع ومغير ومنفلت من الطريق كليتا ومن يضع إنسانا أيا كان فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نفعل هذا مطلقا لأن كده بضيع الدين إذا كنت أنا بقول أول نقطة أقول لا إله إلا الله بوضوح فإزاي أكون أول كلامي تغييب للشريعة وتضييع للدين وسب للصحابة الكرام كما يفعلون. دين الشيعة على فكرة يقوم على سب الصحابة. ما أقول أن فلان أو علان لا يسب الصحابة، لأنه لو كان موقنا بأن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أرضاهم حق وأنهم ما خالفوا وما بدلوا سقط دينهم من الأساس، لأن دينهم قائم على أن الصحابة اجتمعوا على تضييع الخلافة من علي وإعطائها لأبي بكر الصديق، فهم يتهمون الجيل بكامله بالخيانة، وبالتالي كل ما جاء منهم من أحاديث يردونه، لا بخاري ولا مسلم ولا ترمذي ولا نسائي ولا ابن ماجه ولا أحمد بن حنبل ولا غيره، لا يأخذون الأحاديث من كل هذه. فأين الدين؟ أين الدين؟ نضيع كل هذه. حتى القرآن الكريم كيف وصل إلينا القرآن الكريم؟ وصل عن طريق الصحابة، الرسول صلى الله عليه وسلم كتب القرآن الكريم بيده، وصل عن طريق الصحابة. فإذا طعمت أنا في الصحابة الذين حملوا القرآن الكريم، بكرة هيجي الناس يقول لي والله القرآن هذا غير مضمون، وهم يقولون ذلك على فكرة، ويقولون ما عندكم من القرآن هو ثلث القرآن، وثلثي القرآن ما زال مخفيا عند أئمتهم، مصحف فاطمة وغيرها من الكلمة. فنريد الوحدة ولكن على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتقطع قلبي حقيقة لغياب هذه الوحدة كما تقول يعني السياق. ونتمنى أن ربنا يوحد المسلمين بس على أساس صحيح وسليم، ونسأل الله أن يهدي الشيعة إلى يعني سواء الصراط، ويعرفوا أن الدين الحق هو ما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا، والدين الحمد لله محفوظين بديننا. الله
أعلم. سؤال من الأخوات، السلام عليكم، ما هو دور المساجد الآن في هذه البلد أمريكا يعني وفي هذه المرحلة بالذات؟
دور المساجد في النقطتين الرئيسيتين اللي تكلمنا عليهم. النقطة الأولى هي عودة المسلمين إلى الله عز وجل، وده دور المسجد الرئيس، إن كل المسلمين خلاص يلجأوا إلى الله في هذه الأزمات، فمحتاج إن أنا أزود نشاطي في هذه الفترة وأجمع المسلمين وأوحد صفهم، لا عرقيات لا قبليات، مفيش فرق ما بين عربي وباكستاني وهندي وأي عرقية، مفيش فرق ما بين مصري وسوداني وخليجي ومغربي، أذيب كل هذه الفوارق. أنا عندي هنا فرصة موجودة في أمريكا، لأن الجاليات المسلمة ما شاء الله من شتى بلاد المسلمين، فإن لم أستطع أن أضرب المثل بوحدة المسلمين مع شتى طوائفهم وأعراقهم، فهيكون صعب علي جدا واحد ما بين دول العالم الإسلامي كلها. فعندكم القدرة على ضرب هذا المثال، لازم كل مدينة على الأقل يكون لها قيادة موحدة. احنا ساعات للأسف الشديد في العيد بيبقى ناس بتصلي في يوم وناس بتصلي في يوم تاني، ناس بتصوم في يوم وناس بتصوم في يوم تاني، ما عندنا هذا التوحيد. ممكن نصلي في حتة مفترقة، ما عندنا ممكن نجمع أعداد أكبر وأكبر من المساجد. أنا عارف إن الحمد لله في مظاهر إيجابية موجودة في هذا الموضوع، لكن أقول هو ده دور المسجد، إننا نجمع المسلمين على قدر ما نستطيع في هذه الفترة الحرجة من تاريخ الأمة، واحد كلمتنا ويكون لنا صوت في هذا البلد. صوت، احنا ساعات لما بتيجي الانتخابات ما بنبقاش كلنا موحدين صوتنا في اتجاه واحد، فبالتالي بتضيع حقوق كتيرة، مع ان انت لو جمعت نفسك كان المسلمين قد ايه في امريكا؟ 7 مليون 8 مليون، جايز اكتر من كده 10 مليون ممكن يكون. فهذه ارقام ممكن تحدث تأثير، وانتوا عارفين ان في تكتلات اصغر من كده بتحدث تأثير كبير. ليه بيحصل تأثير؟ لانهم متحدين في كتلة واحدة، فلو انا لقيت كتلة واحدة موجودة في داخل هذا البلد هيكون ليا صوت، وأقدر أقول أنا ماذا أريد لجالية المسلمة في هذا البلد من حقوق، 1 2 3 4، ويكون لك ممثلين في البرلمان أو في الكونغرس أو في غيره، فيكون لي هذا الموضوع. ده أحد الأدوار الكبيرة، ومن الأدوار العظيمة جدا لكم أن تحملوا كلمة الله عز وجل إلى عباده الذين لم تصلوا بالكلمة. أنتم ما شاء الله دلوقتي يعني مختلطين بأناس لم تصلهم كلمة الله عز وجل، ولا يعرفون شيئا حقيقيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعرفون شيئا عن دين الإسلام، لا يعرفون أن هناك بعث ونشور، وأن هناك حساب بين يدي الله عز وجل، وأن محمد خاتم الأنبياء، وأن القرآن معجز، أشياء بديهية جدا عندنا ما يعرفونها. هذا يتعلق في رقبتك يوم القيامة ويقول لك لماذا لم تخبرني عن هذا العظيم الذي ظهر فيكم صلى الله عليه وسلم، لماذا لم تخبرني عن هذا القرآن الذي بين أيديكم؟ فنحمل هذا الخير العميم الذي عندنا إلى غيرنا بالتي هي أحسن، بالكلمة الطيبة، وجادلهم بالتي هي أحسن، ننشر هذا السلوك الإسلامي الراقي بين المجتمعات التي حولنا، فيحمدون الله على أن جاوروكم في هذه البلاد، بدل ما نكون إحنا بعد كده سبب في فتنة للناس بسلوكنا غير المنضبط. فهذه يعني أحد أكبر أدوار المساجد في أمريكا، وفي أدوار تانية كتيرة أتمنى أن ربنا سبحانه وتعالى ينفع بيكم دايما.
طيب إن شاء الله إذا في أي سؤال لك تفضل.
بشكر الدكتور على إن شاء الله الخطة الجيدة دي. بس أنا بصراحة يعني عندي شوية تساؤلات، يعني معلش هي ممكن تطول شوية أو بعض التساؤلات الكثيرة منها.
إذا كان
سؤال معلش هو هيبقى يعني مختص شوية بما يحدث في مصر.
نعم.
بما إن إحنا جبنا برضو سيرة مصر كده. فإذا كان الحكم الموجود في مصر دلوقتي ما يسمى نفسه الحكم الإسلامي، وإن كان بعد سنة كاملة من هذا الحكم وجدنا أنه هو حكم فاشل تماما، أنا من رأيي فاشل، معلش يعني ممكن حد يعرض الكلام، معلش ما لازم نوضح برضه،
معلش
يعني بعد كده إذا كان دلوقتي يعني هل احنا في الحاله دي كل ما يطلع على هذا الحكم ويقول ان هو حكم بصراحه فاشل يكون ضد الشريعه ضد الاسلام، وان كان هذا برضو يعني بيأثر على ما يحدث هنا في العالم الخارجي لانهم حطوا في دماغهم حطوا في ذهنهم ان ده حكم اسلامي وبعد سنه كامله الشعب المصري كله طلع عليه ويقول ان هو حكم يعني معلش يعني لم يصل لمعظم الناس، هل الناس اللي في مصر دول اغبياء ما بيفهموش معظمهم؟ في الحالة دي احنا شفنا ده بيأثر بالسلب على الفهم الناس اللي هم مش مصريين.
انا اجاوب السؤال ده وبعدين لو في اسئله ثانيه ممكن نجاوبها حضرتك. طبعا حضرتك طبعا بتعامل طول الشعب المصري كله خارج، لعلك ما تابعتش الاخبار النهارده مثلا، مش كله بقى، يبقى في ناس خارجه اهو بتقول احنا مش يعني مش كله يعني عشان بس التعميم هذا غير سليم، انما حضرتك مكون رؤيه من تعاملك مع الاعلام اللي هو 90% منه على نظام القديم واكتر، يعني 90% انا لم اقاطع حضرتك، 90% من الاعلام او اكثر من 90% من الاعلام على النظام العلماني المعادي تماما لفكره الدين اصلا، مش بس الدين الاسلامي، فكره الدين اساسا، فكرة الحساب يوم القيامة هذه فكرة منكرة عند العلمانيين. العلماني هو الذي يؤمن فقط بالعالم المنظور، كلمة علماني نسبة إلى العالم وليس إلى العلم، العالم سيكولاريزم بالإنجليش يعني، السيكولاريزم هذا يعني العالم، وهي أحد المذاهب الإلحادية كما في الموسوعة البريطانية تعرفهم هم نفسهم لهذا الموضوع، فمنطلق الفكر نفسه مختلف كلياتا، هو لا يريد أبدا لأي مشروع يضع طريقه أو قدمه على أول طرق الشريعة الإسلامية أو وحي السماء أن هو يتم وينجح، فيفشل بكل وسيلة، ما كان من سيء سيظهر وما كان من حسن سيخفى، وده اللي أنت بتتابع فيه أخبار البلد، وده اللي بيكون رؤية عند الناس. خليني أقولك أن الإعلام الفاجر اللي موجود عندنا ده طلع في خلال يومين ثلاثة وقال لك والله ده احنا ظلمنا الإخوان وظلمنا الإسلاميين، ده طلعوا ما شاء الله ده عملوا كذا وكذا وكذا. أنا أعدك إن أكثر من 90% من الشعب هيغير رؤيته في أقل من 24 ساعة. الناس تكون رؤيتها مما تسمع، ما عندها وسائل تحقيق المعلومة وتحليلها. حضرتك قاعد هنا في أمريكا وبتدي رؤية عن انطباعاتنا اللي موجودة في مصر، وأنا جاي من داخل مصر وبقول لك مصر فرقت 100% عما كانت فيه او قبل ذلك.
احنا في مصر
لا، بقول انا بتكلم على موضوع الفشل،
انا بقول لك هنا اهلنا في مصر بنسالهم ايه اللي بيحصل
ما اهلك بتجيبه منين الرؤيه
اللي بيحصل في الارض
من الاعلام اللي موجود من الاعلام اللي موجود الاعلام اللي موجود انا خليك انا اوصل لك الرؤيه وبعدين بعد كده اقول حضرتك تقول لي انطباعاتك ايه دلوقتي لو انا عندي طفل او عندي ابن مستواه ان هو يجيب 60% لظروف معينه عنده لاعاقه ذهنيه لظروف تربويه لظروف ان هو في مدرسه ما فيهاش لغه مناسبه ليه اي سبب امكانياته في هذه المرحله ان هو يجيب 60% لما تكون توقعات حضرتك وانت داخل الامتحان مخالفه للواقع والحقيقه وتقول انا عايزه يجيب 90% فالولد لما دخل الامتحان قام جايب 70% انت هتقول له انت فاشل مع ان هو الولد متفوق عن درجاته المطلوبه عن درجاته المطلوبه ليه لان الظروف كلها معوقه الموجوده لما انا احط حكومه ويطلع كل شويه واحد في الاعلام يقول لي اخوانه الدوله اخوانه الدوله اخوانه الدوله اخوانه عندي في وزاره الاوقاف 67 وكيل وزاره منهم 7 اخوان و60 واحد غير اخوان والحديث كله على اخوانه الوزاره اخوانه الوزاره منين بتكلم على اقل من 8% من قيادات الوزاره وانت الحزب الحاكم قل لي هنا الحزب الديمقراطي لما بياخد الحكم ولا الحزب الجمهوري لما بياخد الحكم يطالبه الشعب انه يخلي الحكومه بتاعته مختلطه عشان نبقى كلنا عايشين مع بعض يا حبايب ولا بيكون حكومته كلها من حزبه من رجالته من ناسه اللي بيثق فيها مش متاح لينا الكلام ده بتديني حكومه هزيله مكونه من كل التيارات فيها العلماني والليبرالي والش الاشتراكي الشيوعي المختلف ايديولوجيا تماما عن الدكتور مرسي وعن الناس اللي معاه في البتاع ودول ننجح بهؤلاء مديله سيستم وزاره الداخليه كله وزاره الداخليه 30 سنه الايديولوجيه الرئيسيه بتاعتها ان الاسلاميين هم اعداء الرئيسيين وفجاه هم اللي بيامنوا دلوقتي الاسلاميين مستحيل الجيش نفس القصه الوزارات كلها نفس القصه السرقات في وزاره الاوقاف اللي هي وزاره دينيه مليارات بتتسرق منها من الناس اللي ماسكين على مدار السنين عايز ده كله في سنه ترى فيه نجاحا وما شاء الله البلاد تتقدم الى الامام مستحيل يا اخي اذا كانت توقعاتك هذا فانت لم تقرا الواقع حقيقه الواقع ان البلاد في حاله غرق شديده في حاله غرق شديده وما تقولش طب وخدها ليه هيديها لمين مين المؤهل تاني حمدين صباحي مؤهل عبد المنعم مفتوح مؤهل اديني بديل احمد شفيق مؤهل اديني البديل
كان نفسنا بصراحه دي كان نفسنا انا على فكره انا اعرف الدكتور مرسي شخصيا من بلدي كمان
الراجل الدكتور مرسي من الناس الاشراف من الناس الكرام من الناس الطيبين انا اختلف معه في بعض القرارات واخد بالك لكن انا لما اكون انا عندي سنه من السنوات عدت على مصر ولم يمسك فيها جريمه سرقه للحكومه واقول في الاخر فاشله لا يا اخي حرام عليك حرام عليك ده لو بس وقفنا نزيف السرقة اللي كان بيحصل في البلد ده انت تقول ده خير كبير جدا جاي على البلد يعني خير كبير جدا وقف لما انا ما انا ببني انت عايز ما من قياس الخير عندك
مقياس الخير ان انا
فلوس اكل وشرب سولار هو ده مقياس الخير ان عايز تشوف مقدار النجاح بتاعه ان توفر عندنا بنزين توفر عندنا سهوله مقياس النجاح طب ما انا عندي ما هو بيطلع القرارات بيجوا الناس اللي ماسكين وزاره البترول يسرقوا البترول ويهربوه ويحطوه في الصحراء يرموه علشان ما بيحصلش الكلام ده ما عندك قرايب في وزاره البترول ما عندك قرايب في وزاره الزراعه يقول لك على اللي بيحصل فيها وزاره الاوقاف وزاره التموين عشان يقول لك اللي داخل سيبك من ان على حاطط على قمه الوزاره واحد والوزاره كلها اللي هو بيسموه الدوله العميقه يا اخي الدوله العميقه اللي هي من اول وكيل الوزاره فوق لحد الساعي تحت كل السيستم ده بيضاد المشروع انه ينجح مش عايزه ينجح
احنا الدوله العميقه اصلا
كويس هتتغير في قد ايه بقى لما ابنك يكون فاشل على مدار 20 30 سنه وتيجي تقعد معاه على طريقه وتقول له والله انا عايزك ابني تبقى كويس يقول لك خلاص هبقى كويس معناها ان السنه دي هيبقى كويس مستحيل يا اخي انت عندك خراب في البلد على مدار سنين الشعب ما عندوش انتماء. الشعب ما عندوش انتماء للبلد، ما عندوش حب ليها. الشعب عنده مشاكل كتيرة جدا مع لان هو ما حاسش ان البلد بلده على مدار سنين طويلة، ما حاسش ان البلد بتاعته ما البلد منهوبة. لما تقول لي ما حصلش المشايخ والعلماء اللي بيتكلموا دلوقتي ويحاولوا يصلحوا عند الناس كانوا فين من سنتين؟ كانوا في السجون كلهم وكانوا ممنوعين من الكلام وما حصلش تغير.
معلش
شيوخ اللي بيتكلموا. السلام عليكم ورحمه الله. اخي الكريم الله يسلمك يا رب. بارك الله
فيك. ربنا يرزقنا واحد على المستوى ان شاء الله. ادعي ربنا يرزقنا وهكلمنا كده الشيخ على مستوى.
طيب ان شاء الله يعني ان شاء الله بعد شيخنا حبيبي يا شيخ بمسك يا شيخ. طيب الشيخ بعد الصلاة ان شاء الله ممكن تتكلم مع الدكتور زي ما انت عايز وربنا سبحانه وتعالى يدينا مرسل في كل مدينة. طيب شيخ بالله يخف علينا. تفضل تفضل.
حاليا ما بنشوفش يهودي يقاتل يهودي.
نعم.
او مسيحي يقاتل مسيحي.
ازاي بقى؟
ولكننا نجد مسلم يقتل مسلم. دولة مسلمة تتآمر على دولة مسلمة. حتى الدعاة المسلمين بيهاجموا الدعاة المسلمين الاخرين.
نعم.
بدليل سعادتك دلوقتي اخذت الصورة الوحشة عن الشيعة وانتهن وما قلتش الصورة الحلوة عن الشيعة. ودول يقولوا لا اله الا الله محمد
برضو.
ودول يقولوا لا اله الا الله
محمد الله.
يبقى هيجي توحد المسلمين من ايه؟
هيجي توحد على كتاب الله وعلى سنة رسوله يا اخي.
ومنكم في دعاء
يعني احنا بنحاول اهو بنقول لك هو ايه الصح من وجهة نظرنا على قد ما بنقدر نوصلك المعلومة الصح. كل انسان يؤخذ من كلامه ورد الا المعصوم صلى الله عليه وسلم. من باب الامانه بقول لك ان رايي ان هذا الوضع بهذه الصوره حضرتك قبلت بيه او قبلت براي امام شيعي او اي حد تاني هذا يرجع لك انت. لكن انا ما علي الا ان ابلغ فقط واوصل لك الرساله ان ما تستطيع الامه ان تتوحد الا على اصول ثابته على القران وعلى السنه. وهذا اول شيء قلته اننا نرجع الى القران والسنه. لو هو عنده دليل من القرآن والسنة أنه على صواب يخرج هذا الدليل ائتوني بأثرة من علم إن كنتم صادقين. لكن لو كان مخالف لهذا ويقول أي كلام دون دليل من القرآن والسنة فما أي إنسان ممكن يتكلم ويخترع ما يخترع. ما احنا عندنا بهائية برضو نخلي بهائية معانا في الدين ولا إيه رأي حضرتك عشان نتوحد معاهم برضو. ما واحد اسمه بهاء الدين بيدعي النبوة في القرن الثامن عشر وليه أتباع وبيقولوا إن إحنا مسلمين. أقول إن النصيريين ماشي معانا أوكي مسلمين وهو بيقلهوا سيدنا علي ينفع؟ يعني أنا برضو ليه حسابات برضو لازم يعني أرجع ليها
يا دكتور. دي مسؤوليتك أنت كداعية.
أنا بوصل الداعية بيوصل معلومة
تقول له هو
جزاك الله خير.
لا أنا بقول لك عشان أحافظ على دينك.
طيب
عشان انت ما تنخدعش بما تسمعه هنا او هناك. انا بنبهك انت عايز تاخد بقى ده كل انسان كل نفس بما كسبت رهينه. اختار ده او تختار غيره انت حر. يعني انا ما اكره احدا على مبدا او على ملأ او على منهج.
طيب شيخ جود ممكن استاذن ناجل الصلاه شويه؟ ممكن
خمس دقائق عشان.
طيب ان شاء الله ماخذ شباب معنا الى فقره وفي عندنا ثلاث أسئلة سريعة إذا السؤال ممكن سريعة جدا. تفضل على السريع.
في مداخلة يعني
مع سؤال. معك 30 ثانية.
تفضل 30 ثانية. السؤال ما لازم كمان.
لا تفضل حضرتك تفضل.
يعني أعطونا حرية كمان
نتحدث.
أول شيء يعني نشكر الدكتور وأنا جيت هون تحديدا إنه لأنه على قضايا إسلامية يعني أنا ضد إنها تتحول القضية كلها إلى جزئية مصر يعني. يعني من يعجب مرسي او ما بيعجب مرسي يكفي شرف انه الرئيس العربي الوحيد منتخب الشعب سواء حبيته ولا ما حبيته هذا شرف. بس
جزاك الله خير.
بس القضيه يعني انا كنت حابب انه نحكي بقضايا المسلمين عامه يعني مش انها مشكلتنا احنا المسلمين مش بمصر. مصر لازم تاخذ وقتها حتى تحكم عليها. يعني ما بصير خلال سنه انه انا بدعكم على مصر. بس كما هو مطلوب لنا كمسلمين نكون قدوة هون حتى يعني إن ندعي الآخرين للإسلام. شو المطلوب يعني من الحكومات الجديدة اللي هي ذات التوجه الإسلامي بمصر بتونس ما شاء الله، يعني إنها قديش نعطيها فترة. مثلا أردوغان غير وجه تركيا كامل، يعني كانت مكروهة حتى من العرب، أصبحت يعني حاليا يعني مثال طيب لنا. شو المطلوب من الحكومات العربية الجديدة هاي؟ كم من سنة يعني تأخذ 10 تأخذ 20 قديش تعطيها فترة؟
طيب لو سمعت يعني لو السؤال الثاني ونوقف مع بعض تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. دكتور راغب طبيب بشري مباشر وبرضه داعية إسلامية، فكيف توفق بين هذين الأمرين؟ نصيحة للبروفيشنالز اللي هم برضه دكاترة ومهندسين، كيف يكونوا
سعادة؟ سؤال
الله
يجزيك
خير
فضيلة
الدكتور على المقابلة القيمة. الله سبحانه وتعالى وضع ميزان في القرآن الكريم للتمكين في الأرض. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكننهم لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا. في آية أخرى قال الله سبحانه وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر.
نعم.
فالسؤال من خلال استقراءك للسيرة النبوية في العصور الماضية والواقع المعاصر، ما تقييمك للوضع التمكين في مصر والدول العربية الأخرى؟
نعم.
بناء على هذا المعيار القرآني. وجزاكم الله.
الله يبارك في سؤال المحاضرة إن شاء الله.
نعم. وطبعاً تعليقاً على كلام الأخ، جزاك الله بالخير. وإحنا أول كلام قلناه خلص المحاضرة هو الصبر، لأن التغيير ما بيجيش في سنة أو سنتين، وخاصة إذا كانت الأزمة اللي مرت بها الأمة 50 و60 سنة و100 سنة و200 سنة، فطبيعي جدا أن التغيير لازم ياخد وقت. فجزاك الله خير على هذا الموضوع. أنا أتمنى أن ربنا سبحانه وتعالى يجعل بيننا وبين بعضنا بعض الترابط، سواء بين قيادات العالم الإسلامي وبين الجاليات المسلمة الموجودة هنا، لنعطي الصورة الأجمل والأحسن لهذه الأمة العظيمة أمة الإسلام. الناس للأسف الشديد طبعا ما بتقرأش كتير عن التفصيلات، لكن بتاخد الانطباع من السلوك الخارجي. فلما بتشوف بلاد فيها انشقاقات كتيرة وصراعات داخلية وخلافات، لما بتشوف الأمة الإسلامية مفرقة، لما بتشوف صراعات بين المسلمين في داخل حتى المسجد الواحد أحيانا، هذا بيدي انطباع أن هذا الدين لم يستطع أن يجمع الناس، بنكون فتنة للناس. وربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. فتنة ازاي نكون احنا فتنة للذين كفروا؟ نكون سلوكياتنا بيننا وبين بعضينا وتمسكنا بأخلاقياتنا اللي موجودة بين كتبنا مش واقعية على الأرض، وبالتالي بيحصل عندنا الفتنة أو بنكون سبب في الفتنة للناس. فأنت دورك هنا كبير قوي الحقيقة، دورك كمسلم يعيش وسط غير مسلمين، الناس كلها تقول ما شاء الله على الإسلام اللي أنتج إنسان هذه السلوكيات وهذه التعاملات. ودورك تدعي لنا بقى في بلادنا أن ربنا سبحانه وتعالى يتم نصره علينا بتوصيلنا للي احنا نتمناه للأمة، وأنه نجي البلاد مما يكاد لها. وممكن يكون الدكتور أو قيادة في تونس أو كل دي ممكن تكون مراحل انتقالية، ويكون لسه في عندنا مرحلة قادمة هتكون أفضل وأفضل للبلاد، يكون بعد ما خلص الصف وحصل نوع من الابتلاء والتمحيص وفضل في الصف أفضل ما فيه يكمل الطريق إن شاء الله رب العالمين. بالنسبة لحضرتك للجامع بين يعني طريقين، أولا أنا أشعر إن الوقت اللي ربنا سبحانه وتعالى مدي لينا في اليوم كتير قوي، 24 ساعة كتير قوي على التكاليف اللي هو مكلفنا بها سبحانه وتعالى، فهو كريم سبحانه وتعالى يعني جنس أعطاء. لكن احنا مشكلة ان احنا ما بنستغل هذه الاوقات الكتيرة. انت لو عملت حساب الصلوات كلها كم وقت قديه في اليوم والاعمال بتاعتك قديه في اليوم، هتلاقي تكاليفك ممكن تخلصها حقيقة في 10 ساعات 12 ساعة، وعندك بعد كده بونص 12 ساعة زيادة. بس تحسن استغلال هذه الاوقات. في بعض الاساتذة الاحترافيين برضو في المجال بيصرف يوميا ساعة أو ساعتين قدام التلفزيون، ينتقل من قناة إلى قناة، حتى لو كان بيتفرج على حاجة مفيدة فهو في الآخر ضيع وقته، لأن هو كان ممكن يشوف اللي بيشوفه ده في 5 دقائق ملخصة لو كان حاطط في اعتباراته موضوع الوقت. لكن هو بينتقل بيروح البيت يتغدى يفتح التلفزيون يشوف قناة كذا أخبار مثلا، ده أنا بتكلم على شخصية كويسة كمان، أو ممكن يكون بيتفرج على حاجات مش كويسة أو حاجات فيها ذنوب ومعاصي، لكن أنا أفترض أنه هو إنسان ملتزم، فبيطلع من هذا البرنامج إلى هذا البرنامج ومن هذه الأخبار إلى هذه الأخبار، وقد يرى الأخبار في نفس القناة 3 مرات في اليوم، يشوفها 9 ويشوفها 10 ويشوفها 11، ما بتغيرش حاجة في الأخبار بس هو بيتابع، فالوقت يتسرب من بين يديه. أنا وأنا جاي في الطيارة من مصر لهنا، أنا نزلت نيويورك وطلعت من نيويورك على بافالو، قعدت هناك يومين وبعد كده جيت من بافالو على لوس أنجلوس. في الطيارة من مصر لنيويورك خلصت تحضير حوالي 10 حلقات من حلقات برنامج هقدمه في رمضان إن شاء الله. ومن نيويورك لبافالو كنت درايفين، فأنا سايق وزوجتي قاعدة جنبي، زوجتي بتقرالي وأنا بحضر 7 حلقات أخرى. في الطريق اللي هو سواها حوالي 8 ساعات أو 9 ساعات فحضرت بقية الحلقات وإحنا سايقين السيارة، هي بتقرا وأنا بحط أفكار وهي بتكتب هذه الأفكار، فجمعنا المادة وظهر عندي بعض الأمور اللي أنا محتاج فيها بحوث يعني، فمعانا على الكمبيوتر بتاع اللابتوب بتاعي مكتبة شاملة فيها كتب كتير جدا جدا، فيها كل بحوثي وكتبي و فبنرجع معانا اللابتوب في السيارة ونطلعه ونطلع اللي احنا عايزينه، وخلصنا البحوث بتاعتنا كلها واحنا في السواقة بناخد كوفي ناخد حاجة نقعد ناخد شفة، لكن المهم ان الوقت استغل. لو انت مش عندك ميشن مش هتلاقي وقت ليها، مش هتلاقي وقت، هتلاقي وقت تتسرب وما عندكش حاجة تعملها، ساعات بيبقى عندك وقت ومش عارف تعمل فيه ايه، لكن عشان انت عندك ميشن ان انا لازم اخلص كذا ولازم اكتب كذا وعندي ارتباط بكذا، فبتستطيع ان تستغل الوقت المتاح لي، ووقت كبير وكثير. اخر ما اقوله في هذه الجزئية ان هناك عامل انا مؤمن به جدا جدا اسمه عامل البركة، ان ربنا سبحانه وتعالى اذا اطلع على الصدق في قلبك وان انت فعلا تريد اتمام هذه المهمة له سبحانه وتعالى فانه يساعدك، بيلاقي يسر لك حاجات مفترض ان هي تاخد منك 10 ساعات او 8 ساعات بتاخد منك 1 ساعة أو 2 ساعات. هديك مثال واحد نختم بيه السؤال دوت ونخش على السؤال الاخير بتاع اخونا في تقييم الوقت. مرة كنت بحضر مجموعة الاندلس حتى لا تكون الاندلس من الفتح الى السقوط، مجموعة دي قلتها تقريبا سنة 2000. فكنت في المحاضرة اللي هي بتاعت بلاط الشهداء، بلاط الشهداء موقع حصلت في فرنسا وهزم فيها المسلمون، وكان سبب الهزيمة فرقة عرقية بين المسلمين عرب وبربر، فاختلفوا على أساس العرقية دي. فأنا أردت أن أنا أضيف في المحاضرة بعد أقول فيه والله زي ما حصل زمان فرنسا بتعمل دلوقتي في المسلمين في الجزائر، وعايزة تعمل فرقة بين العرب والبربر في الجزائر، فبتحاول تدرس اللغة البربرية بحروف لاتينية وبتعمل معاهد لكده عندها في فرنسا بتحاول تشق الصف بهذا الجانب. فكنت عايز معلومات عن تعامل فرنسا مع ملف في العرب والبربر في فرنسا في 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 وقتنا الحاضر، وأزمة الأمازيغ في مشكلة الأمازيغ اللي كانت شغالة ساعتها بشكل قوي في الوقت اللي أنا كنت بدي في المحاضرة. دورت في مكتبة عندي ما لقيتش كتابي يشفي غليلي، وأنا عندي تسجيل بكرة الصبح، فخلاص المعلومة هتروح مني، فكنت زعلان إن المعلومة إيه فاتتني. وبعدين خلاص خلصت تحضير الحلقة من غير المعلومة دي، كان يوم 3 اليوم ده وكنت هسجل 4. الـ3 كان دايما يكتب الأستاذ فهمي هويدي في الأهرام، بعد كده وقف يعني، بس هما كان بيكتب في يوم 3 في الأهرام وأنا كنت أحب أقرأ المقال بتاعه. فبعد ما خلصت شغلي بتاع الحلقة طلعت الأهرام بتاع اليوم ده عشان أقرأ المقال بتاعه، لقيت مقاله موضوع الأمازيغ في الجزائر، والله نص صفحة فيها كل ما أريده معلومات، ها هو والطقم بتاعه بيجهزوها لي عشان اقولها في حلقه بكره. ولا انا طبعا في اتفاق ولا هو يعرفني ولا انا اعرفه شخصيا ولا بتاع. هو المكان بيجي لك لحد باب البيت فبيساعدك، لان ربنا شايف ان انت عايز تساعد المسلمين في الجزائر بهذه المعلومه عشان يلتفتوا، لان فرنسا اللي غلبتنا في بلاد الشهداء عايزه تعيد الكره تاني دلوقتي بنفس الطريقه، فخلي بالك. فالحمد لله معلومه ومثل هذا كثير. ولما تبعد عن ربنا تلاقي المعلومه تضيع منك، لف حوالين نفسك تجيب معلومه انت مش لاقي، فيروح منك الوقت ويتسرب منك. انا ما كنتش قريت سوره الكهف النهارده، وكنت عندي شغلات كتيره، وانا جاي من انا الفندق بتاعي في كوستا ميسا، فمن هنا مشوار، فجيت لي قلت الطريق كمان واقف، فربنا يفكرني بسوره الكهف. الحمد لله قبل الغروب يعني حتى قريت سوره الكهف من هناك لحد هنا. كان ممكن تفضل قاعد تنفخ عشان الطريق زحمه وضايع وقتك وتبص في الانفينيتي ما تعملش حاجه، لكن الحمد لله كان هو الوقت ده ممكن يستغل. خلصت سوره الكهف في الوقت، وكان عندي وقت تاني قلت اذكار المساء، وعندي وقت تاني قعدت اصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم لحد ما وصلت الى هذه المدرسه. فالاوقات كثيره، ولكن حط ميشن واضحه انك عايز تنجز كذا كذا اجتماعي لصالح المسلمين، كذا لصالح المسجد، كذا علمي، كذا رحمي لصله الرحم. حط ميشن وان شاء الله ربنا يكرمك وتحققها. بالنسبه لاخر حاجه، احنا اتاخرنا في الوقت. طيب انت سؤالك عايز محاضره، واخد بالك؟ انا ان شاء الله اوعدك باذن الله على موقع قصه الاسلام نبقى نجاوب السؤال، وباذن الله تابعنا عليه على اسلام ستوري. معلش انا اعتذر، وان شاء الله في كتب الكتب الخارجيه الكتب اللي موجوده بره ان شاء الله نوقع على الكتب بعد الصلاه، والكتب دي كل دخلها بيدخل لموقع قصه الاسلام islamhistory.com، وهو اكبر موقع للتاريخ الاسلامي على شبكه الانترنت. وان شاء الله نشوفكم بكره في الفاند ريزنج بتاعنا، وجزاكم الله كل خير.
بس حبينا ان شاء الله في نهايه هذا اللقاء نذكر الدكتور رائد على هذه المحاضره الطيبه، وصلى الله سبحانه وتعالى تكون في ميزان اعمالكم. كذلك ارحب بالدكتور ادريس طرينا موجود هنا، حاول يتخبر ان شاء الله يسمع لك محاضره قادمه باذن الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير. ان شاء الله دير سويتس افتر ذا صلاه ان شاء الله اوت سايد سيلبريتنج اسامه بمناسبه القران. السلام عليكم. And the books, inshallah, for Dr. Rani Bissinjani are outside. I will make an announcement for us, inshallah.